قال: وإما بسم الله الرحمن الرحيم: وإما لتأكيد مفهوم كقوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. يقول أنه فيما سبق الذي تكلمنا فيه وهو التذييل أن نعقب الجملة بجملة أخرى. الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى، وقلنا أن هذا ضربين. الضرب الأول الذي لم يخرج مخرج المثل، والضرب الثاني هو الذي أخرج مخرج المثل. الذي أخرج مخرج المثل قلنا يعني شابه المثل في أنه يراد يؤتى بحكم كلي، وأيضا أنه مستقل بنفسه وفشى استعماله. هذا الذي أخرج مخرج المثل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الجملة الثانية لتأكيد منطوق الجملة الأولى، مثل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. قال: إن الباطل كان زهوق، إن الباطل كان زهوق، أخرجت مخرج المثل وجاءت لتأكيد منطوق الجملة الأولى وهو زهوق الباطل. أو لا، أنها جاءت لا أنها تؤكد منطوق الأولى، وإنما تؤكد مفهوم الأولى، كقوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه. هنا مراد الشاعر أنه يقول أنت إذا كان الصديق الذي تتخذه أنت لا تلمه، يعني لا تضمه إليه على ما فيه من عيوب، على ما المفروض أن الصديق، كل إنسان طبعا فيه عيوب، فأنت إذا وجدت من صديقك عيوبا فلا ينبغي لك أن تتركه، بل ينبغي أن تضم هذا الصديق وتستمر صداقتك معه. إذا كنت لا تستبقي هذا أخا لك، إذن ما يمكن أن تستبقي لك إنسان، ما يمكن أن تتخذ لك صديق. ولست بمستبق أخا، ولست بمستبق يعني تستبقيه وتديم مودته. أنت إذن لا تستبقي أخا، لا تلمه على شعث، لا تلمه يعني لا تضمه إليك على شعث، يعني على ذميم خصال وعيوب، على ما فيه من عيوب. إذا كان أنت لا تلم الصديق الذي على ما فيه من عيوب، إذن أنت لا تستبقي لك أخا البتاء. إذن هذا الكلام ماذا يفهم منه؟ منطوقه واضح، هذا الذي قلنا، لكن يفهم منه: إذا كنت لا تضم الصديق الذي فيه عيوب، إذن أنت لا تتخذ صديقا البتة. إذن معنى مفهومه أنه ما في إنسان كامل، لأنه لو كان فيه إنسان كامل إذن ستستبقي لك إخوة وهم الكمل. يقول: لا، إذن ما لا تبقي لك أخ، معنى أنه ما في إنسان كامل. ولذلك جاء يؤكدها: أي الرجال المهذب، يعني أي إنسان تجده مهذبا من الأخلاق أو من الصفات الذميمة. ما في إنسان مهذب من الصفات الذميمة، من كل صفة ذميمة ما في، لابد في صفة نقص، لابد. المراد الصفات الذميمة يعني صفات النقص، مو لازم يعني سوء الخلق. قد يكون تعاشر إنسان سنين طويلة لا تجد منه سوء خلق، لكن تعلم أن فيه نواقص، فيه نقص حتما. يقول: وإما لتأكيد مفهوم، مثل هنا أي الرجال المهذب، تأكيد ما فهم من الكلام السابق وهو أنه لا يوجد رجل كامل، كقوله ولست على لفظ الخطاب بمستبق أخا لا تلمه. هنا لا تلمه حال من أخا، لست بمستبق أخا حالة كون هذا الأخ لا تلمه ولا تضمه إليك، لكن أخا ما يمكن أن يكون صاحب الحال لأنه نكر، يقول لا لأنه عام، فإحسان لأنه أخا نكر جاءت في سياق النفي لست، فدل على العموم فيمكن أن يكون صاحب حال، قال لعمومه. إما أن يكون صاحب الحال أخا أو صاحب الحال التافي لست أو من ضمير المخاطب في لست، يعني لست بمستبق أخا حالة كونك لا تلمه. على شعث، شعث هو التفرق وذميم خصال، يعني على ما فيه من خصال ذميمة، فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال، وقد أكده بقوله أي الرجال المهذب. هنا أي ليس استفهام حقيقي بل هو استفهام بمعنى الإنكار، يعني أنكر أن يكون هناك رجل كامل من جميع جهاته، أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال يعني في جميع جوانبه. نعم الناس يتفاوتون، فهناك إنسان يمكن أن تعد معايبه وهناك إنسان لا يمكن أن تعد عيوبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، إذا كان واحد تعد فيه العيوب هذا ممتاز، كفاه نبلا لأن عيوبه مع محدودة، غير الإنسان اللي تقولوش من جميع جهاته عيوب، ماذا أعد لك من صفاته الذميمة؟ وإما بالتكميل، يعني يتحقق الإطناب إما بكذا وكذا مما مر وإما بالتكميل، التكميل إطناب. ما هو التكميل؟ قال ويسمى الاحتراس، يعني هنا مثلا كما سيمثل فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. هنا دعاء إلى المخاطب بأن الله يسقي دياره، فسقى ديارك، ما هو الذي سقى؟ صوب الربيع يعني مطر الربيع أو نزول المطر في الربيع، وديمة، الديمة هي السحابة، تهمي يعني تسيل. لكن قد يكون لما الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء أنه أنزل الله المطر في ديارك، ربما يكون هذا المطر شديد جدا بحيث أنه يفسد المنازل المزارع، قال لا غير مفسدها، فسقى ديارك صوب الربيع، حالة كون صوب الربيع غير مفسد الديار، مثل مثلا قلنا يا نار كوني بردا، قد يكون البرد بحيث أنه لا تسبب السلام، قال لا وسلاما على إبراهيم. يقول هذا إيش يسمى التكميل، هذه كلمة غير مفسدها، ويسمى الاحتراس. لماذا سمي احتراس؟ قال لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود، لأنه قد يكون الكلمة بظاهرها أنت تقصد شيء لكن ربما تحتمل معنى ثاني، مثل هنا لما يجي واحد وأنت تسيء الظن به ويقول فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي، وأنت تسيء الظن به تقول هذا ما يمكن يدعو لي، وإنما هو غلف كلامه بدعاء، فربما يقصد ماذا؟ أنه بحيث أنه يفسد الديار. ولذلك يقولون أن أم جعفر البرمكي دخلت على هارون بعد نكبة البرامكة فسلمت عليه قالت السلام عليك يا أمير المؤمنين، لقد حكمت فقصدت وأقر الله عينك وفرحك بما أعطاك. ثم طلبت منه، قالت لقد ذهب الأولاد وكذا، يعني كانت تطالب ببعض الأموال التي أخذت من البرامكة، فهو أرجع لها بعض الأموال. ثم لما خرجت قال لجلسائه أتعلمون ما قالت؟ قالوا لقد قالت خيرا. قال لا، قالت لقد حكمت فقصدت، والله سبحانه وتعالى يقول إن القاسطين كانوا لجهنم حطبا. وقالت وأقر الله عينك، والعين إذا قرت عميت، قرت يعني سكنت خلاص ساكنة، إذن هي تصاب بالعمى. وفرحك بما أعطاك، والله يقول إن الله لا يحب الفرحين. فهو فهم ماذا تريد، أو ربما هي لا تريد ذلك، لكن الكلام يحتمل باعتبار المقام. قال فإذا هذا نسميه إيش؟ الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود. الآن مثلا هو ماذا يقصد؟ يقصد الدعاء بأن تسقى الديار بالمطر النافع، يوهم هذا الكلام خلاف المقصود، وهو أنه يضر بالديار. يؤتى بما يدفعه، بما يدفع ذلك التوهم، أي يدفع إيهام خلاف المقصود، وذلك الدافع الذي يدفع خلاف المقصود مثل غير مفسدها، قد يكون في وسط الكلام مثل هنا غير مفسدها، وقد يكون في آخر الكلام. الذي هو الأول الذي في وسط الكلام كقوله فسقى ديارك غير مفسدها، هنا غير مفسدها نصب على الحال، غير منصوبة حال. ما هو صاحب الحال؟ قال نصب على الحال من فاعل سقى، وهو صوب الربيع. فسقى صوب الربيع ديارك حالة كون صوب الربيع غير مفسد للديار. صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع، وديمة تهمي أي تسيل، والديمة هي السحابة الممتلئة بالماء. فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، الآن مثل هذه السيول التي تحصل والفيضانات وغيرها، هذه زيادة في الأمطار بعض الأحيان. أتى لما كان هذا محتمل، أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. هذا نسميه غير مفسدها تكميل أو احتراس. ونلاحظ أنه جاء بشيء، قال أن يؤتى في كلام بما يدفعه، بما يدفعه مو لازم يكون جملة مثل هذا الذي مثلنا به. والثاني وهو الذي يكون في آخر الكلام نحو قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا أذلة على المؤمنين، قد يتوهم أنه لماذا هم أذل على المؤمنين؟ لضعفهم ولضيعتهم فصاروا أذلاء. لا، قال أعزة على الكافرين، أعزة لدفع هذا التوهم، فإنه لما كان أذلة على المؤمنين مما يوهم أن يكون ذلك وهو ذلهم لضعفهم، دفعه بقوله أعزة على الكافرين، تنبيها على أن ذلك وهو الذل للمؤمن إنما هو تواضع منهم للمؤمنين. ونفس الجملة، نفس الوصف أذلة على المؤمنين تشعر بذلك، ما قال أذلة للمؤمنين، قال أذلة على، فعد بعلى، ولهذا عد الذل، قال أذلة على، عداه بعلى. لماذا؟ قال لتضمنه معنى العطف، كأنه أذل على المؤمنين يعني يعطفون على المؤمنين من باب الحنو عليهم والشفقة ومن باب النفع لهم. ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى، طبعا هنا إذن التعدية بعلى يمكن أن يكون باعتبار التضمن، لأنه بعض الأحيان كلمة نضمنها معنى كلمة ثانية ونعدي هذه الكلمة بالمعنى المضمن، مثل سمع الله لمن حمده، سمع الله من حمده، سمع الله قول التي تجادلك، صحيح؟ السماع يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى حرف جر، سمعت كلامك، سمعت حديثك، ما أقول سمعت لحديثك، سمع الله لمن حمد، سمع الله من، سمعت زيدا مثلا، لكن لأنه ضمن سمع معنى استجاب، يعني مو بس السماع، مو المهم نحن ندعو الله أن يسمع حمد من حمد، لا، يسمع الحمد ويستجيب أيضا، فعديت بعلى سمع الله، عفوا بالله، سمع الله لمن، يعني كأنه سمع واستجاب لمن حمده. هنا نفس الشيء، فيه معنى العطف، يعني أذلة ويعطفون على المؤمنين، فجاءت التعدية بعلى للتضمن. ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم، يعني في استعلاء، أذلة على، في استعلاء أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم، لأنه قال على المؤمنين، أذلة حالة كونهم على المؤمنين، يعني لهم الشرف وعلو الطبقة وفضلهم على المؤمنين، مع ذلك هم أذلة لهم، يعني خافضون أجنحتهم، مو الذل الذي هو الله سبحانه وتعالى نزه عنه المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأنه ورد في الأخبار أن المؤمن له كل شيء إلا أن يذل نفسه، هذا الله سبحانه وتعالى ما جعل له ذلك. فهنا بالنسبة إلى الذل المراد منه خفض الجناح، تواضع، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام كان يسألنا إذا يجيبنا إذا سألناه، وربما مثلا نطلب منه الحاجة فيناولنا إياها، يعني يكون معنا كأحدنا لا يستعلي علينا، هذا معنى الذل للمؤمنين، يعني خفض الجناح. وإما بالتثمين أيضا يكون الإطناب يحصل بالتثمين. ما هو التثمين؟ وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، يعني الآن مثلا ويطعمون الطعام، جاء بي على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع أنهم يحبون الطعام، فجئنا بكلمة على حبه، هذه فضلة، فضلة يعني أمر زائد، فيؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود. الآن لما تقول ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، هل تتوهم شيء خلاف مقصود من الكلمة؟ لا تتوهم، لكن جيء بفضلة بأمر زائد على حبه، لماذا؟ لنكتة، لفائدة، هذه الفضلة مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة، ليس جملة على حبه جار ومجرور، ولا ركن كلام، يعني لا هو مسند ولا مسند إليه، هذا هو المراد بالفضلة. ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح، فإن المصنف خطيب القزويني في الإيضاح بيّن أن المراد بالفضل هذا الذي قاله الشارح، وهو مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن، هنا من بيانية أن يؤتى بفضله مثل كذا وكذا من بيان ما هو ما يعني الذي ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام، مو أنه يتم المعنى بدونه، وإلا كثير مما تقدم يتم المعنى بدونه، وإنه لا تخصيص لذلك بالتتميم، يعني في التتميم أنه يؤتى بفضله أيضا في التكميل، تكميل يؤتى بفضله. الآن لو قال هذه غير مفسدها ما جاء بها، مفضلة هي، يتم المعنى بدونها. كذلك في التذيل، في التذيل الذي تكلمنا فيه في أي الرجال المهذب، لو حذفها يتم المعنى بدونه، وهكذا. هذه الفضلة يؤتى بها لنكتة، يعني لفائدة في الكلام، كالمبالغة، نحو ويطعمون الطعام على حبه. هنا على حبه تحتمل معنيين، الهاء الضمير يحتمل شيئين. هنا قال ويطعمون الطعام، جاء بذكر الطعام، على حبه يعني حب الطعام، فهنا فيه نوع مبالغة، هذه محل الشاهد، هنا يكون تتميم، مبالغة في كرمهم وفي تفانيهم في ذات الله، حتى أنهم يطعمون الطعام مع أنهم يحبون الطعام، مع حاجتهم، شدة حاجتهم يحبون الطعام، فمع ذلك يطعمونه ويجودون به وإن كانوا هم في أشد الحاجة، مثل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا فيه مبالغة لا شك، صحيح؟ قال نحو ويطعمون الطعام على حبه في وجه، ما هو أي وجه؟ وهو أن يكون الضمير في حبه للطعام، أي يطعمونه، يطعمون الطعام مع حبه، يعني مع حب الطعام والاحتياج إليه. هذا الوجه الذي يكون، نقول جئنا بفضله لنكتتين. وأما لو قلنا أنه لا، الضمير يعود على الله، ويطعمون الطعام على حب الله قربة إلى الله، فهل فيه مبالغة؟ ما فيه مبالغة، ما فيه مبالغة في إعطائهم، أنهم يعطون حتى مع الخصاصة والحاجة، ما فيه. وإن جعل الضمير لله تعالى أي يطعمونه، يطعمون الطعام على حب الله، فهو لتأدية أصل المراد، أصل المراد أنه الله يمدحهم بأن هؤلاء يطعمون الطعام قربة إلى الله تعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإما بالاعتراض، إما أيضا يكون الإطناب بالاعتراض، الاعتراض هذا كثير وسمعنا به كثير في كلامنا، هذا الذي نعبر عنه الجملة المعترضة، في بعض الأحيان يكون جملة وبعض الأحيان يكون غير جملة، الجملة تارة تكون جملة فنقول جملة معترضة، تارة يكون لا أقل من جملة مو جملة فنقول هذا اعتراض. وإما بالاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين، لاحظوا في أثناء الكلام يعني في كلام واحد، يؤتى في وسطه أو بين كلامين يعني بين جملتين، كلامين متصلين، سيأتي بيان كيف يكون جملتين متصلتين، كلامين متصلين معنا يؤتى بجملة، فتكون جملة معترضة أو أكثر من جملة، لا محل لها من الإعراب، هذه الجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، يؤتى بهذه الجملة لنكتة، لكن هذه النكتة سوى دفع الإيهام، غير دفع الإيهام الذي ورد في الاحتراس أو التكميل. لم يرد الآن لما قال أن يؤتى في أثناء الكلام، لم يرد بالكلام مجموع المسند والمسند إليه فقط، لا في أثناء الكلام الذي تأتي به المسند والمسند إليه وما تعلق بهما، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتواضع. هذا الكلام يؤتى في أثناء الكلام هذه الجملة الكاملة بجميع متعلقاتها، أو بين كلامين متصلين. ما هو المراد بأن كلامين متصلين؟ والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني، يعني الجملة الثانية، عطف بيان للأول، للجملة الأولى بيانا للأول، أو تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، أو تكون بدل، أو تكون معطوفة على الجملة الأولى أيضا كالتنزيه. هنا كالتنزيه بيان للنكتة، لنكتة غير دفع الإيهام. مثل إيش هذه النكتة؟ قال كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات هذه جملة، ولهم ما يشتهون هذه إيش؟ طبعا في أثناء جملة، عفوا، ويجعلون فعل فاعل، لله جار ومجرور، البنات مفعول، ولهم معطوف على المفعول، يعني ويجعلون لهم ما يشتهون، لهم جار ومجرور، يعني وما يشتهونه يجعلونه لهم سبحانه. فهنا سبحانه جاءت جملة في أثناء إيش؟ كلام واحد. فقوله سبحانه جملة لأنه مصدر، ومر علينا فيما سبق أن سبحانه هذه مصدر لا تخرج عن المصدرية. بتقدير الفعل يعني أنزه الله أو أسبح الله سبحانه، وقعت في أثناء الكلام، في أثناء كلام واحد، في أثناء جملة، لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات. فإذا هنا لماذا جاء بسبحانه؟ تنزيه، ويجعلون لله البنات سبحانه، يعني ننزهه عن أن يكون له ولد. والدعاء في أثناء كلام، أدعو لك مثلا في قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هنا يقولون أن هذا أحد الشعراء وهو عوف بن محلم الشيباني، عاش في العصر العباسي، دخل عليه عبد الله بن طاهر فسلم عليه، لكن الشاعر ما سمع، ثم التفت إلى أنه سلم عليه فلم يرد، فأرسل قصيدة يعتذر إلى عبد الله بن طاهر. هذا من ضمن الأبيات، إن الثمانين، 80 سنة، وبلغتها، يعني وأدعو الله أن تبلغها، قد أحوجت 80 أحوجت سمعي إلى ترجمان. ترجمان أي مفسر، ومكرر، يكرر لي الكلام بصوت عالي في أذني. فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام، أثناء كلام واحد، هذا كله جملة واحدة، لقصد الدعاء. والواو في مثله هنا وبلغتها، الواو في وبلغتها تسمى واو اعتراضية، لأنها جاءت في الجملة المعترضة وليست في عاطفة وليست حالية. والتنبيه أيضا نكتة يؤتى بالاعتراض، لماذا؟ للتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. هنا واعلم أن سوف، فأن سوف هذه متعلقة بماذا؟ يعني هذه كانت في الأصل مفعول إلى اعلم. فعلم المرء ينفعه جملة معترضة، وعلم فعلم المرء ينفعه هذا اعتراض بين علم وبين مفعوله وهو أن سوف يأتي كل ما قدر. هنا أن قال أن هي المخففة من الثقيلة، يعني أن ليست هنا ناصبة بل هي المخففة من الثقيلة، فدخلت إعلام على جملة أن ومعموليها، وضمير الشأن محذوف، يعني وعلم أنه أن الأمر والشأن، وهو فاعل أو اسم أن، يعني أن المقدر، وفي نسخة أخرى عفوا المقدور، وفي نسخة المقدر، أن المقدر آت البتة، كل ما قدره الله سيأتي حتما، اعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، وإن وقع فيه تأخير ما، وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر، يعني الإنسان لما يصيبه أمر بلاء ربما يقول لو أنني صنعت كذا لو أنني صنعت كذا، فيقع في الندامة ويقع في الحزن الشديد، فإذا علم أنه لا، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وهو معلوم ومكتوب ولا مفر منه ولا مهرب، هذا يسهل الأمر، أنه إذن ما كان أنا لي يعني بسوء اختياري، ربما هناك قدرة أقوى مني هي التي أوقعت بذلك. فالاعتراض يباين التتميم، لأن التتميم إنما يكون بفضله مثل ما مر علينا، أما الاعتراض ملازم قلنا بجملة وهناك بفضله، مو صحيح؟ والفضل لا بد لها من إعراب، لكن هنا بجملة، والجملة لا محل لها من الإعراب كما قلنا. ويباين أيضا التكميل، لأن التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، بينما الاعتراض ملازم خلاف المقصود. ويباين الإيغال، لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام، الإيغال كما مر علينا في آخر الكلام، بينما هنا لا يكون في وسط الكلام، لكنه يشمل بعض صور التذييل. التذييل هو قلنا تعقيب الجملة بجملة أخرى، مو صحيح؟ وممكن تكون الجملة التي تعقب الجملة الأخرى تكون بعدها جملة، وهو ما يكون بجملة، إذا كان تذييل بجملة عقيب جملة، وهذه الجملة الثانية لا محل لها من الإعراب ووقعت بين جملتين متصلتين معنا، فهذا إيش؟ ممكن من جهة هو اعتراض، ومن جهة ثانية هو تذييل، لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين، نحن قلنا فيما سبق التذييل هو أن نعقب الجملة بجملة أخرى، أن نعقب الجملة بجملة أخرى، لكن هذه الجملة الأخرى يعني تكون بين كلامين مو لازم، المهم تكون عقيب جملة، فما يشترط أن يكون فيه ألا يكون بين كلامين، المهم يكون عقيب جملة أخرى حتى لو بين كلامين، إذن يصدق عليه عقيب جملة أخرى. فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه، إن الاعتراض يباين التذييل بناء على أن التذييل لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين معنا، بينما نفس الاعتراض اشترط فيه أن يكون بين كلامين أو بين كلام، نقول له هذا مو فرق، لأنه ذاك ما اشترط فيه أن يكون بين كلامين، لكن يمكن أن يكون بين كلامين، يعني كما يقول الأصوليون لا بشرط، لا أنه بشرط لا، في فرق، لا بشرط يعني ما اشترط فيه أن يكون بين كلامين، ممكن يكون بين، لا بشرط، لا أنه بشرط، لا بشرط، لا يعني بشرط أن لا يكون بين كلامين، لا مو هكذا. يقول: ومما جاء، أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين، هذا الذي تقدم مثالين مثل أو ثلاثة أمثلة كله في كلام واحد، مصحيح؟ يجعلون لله البنات سبحانه، وإن الثمانين وبلغتها، وعلم فعلم المريء، يعني كله بين كلام واحد أو في أثناء كلام. ومما جاء أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين، وهو الكلامين المتصلين أكثر من جملة أيضا، أي كما أن الواقع، عفوا، وهو يعني والاعتراض هو بين كلامين، في كلام قبله وكلام بعده، وهو نفسه أكثر من جملة، نفس الاعتراض أكثر من جملة، أي كما أن الواقع، أن الواقع هو يعني الاعتراض، الواقع الاعتراض بينه أكثر من جملة، الذي وقع الاعتراض بينه أكثر من جملة، كذلك هو نفسه أكثر من جملة. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ثم قال: نساؤكم حرث لكم. فكلمة نساؤكم حرث لكم هذا بيان لماذا فأتوهن من حيث أمركم الله، لماذا فأتوهن من حيث، لأنه نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، هذا بيان للجملة الأولى، لكن اعترض بينهما بجملتين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا اعتراض، وهو إن الله يحب، اعتراض أكثر من جملة، لأنه كلام، لأن إن الله يحب التوابين كلام يشتمل على جملتين، إن الله يحب التوابين جملة، ويحب المتطهرين جملة ثانية. وقع هذا الاعتراض بين كلامين، أولهما قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه الجملة الأولى وهي جملة، وثانيهما قوله: نساؤكم حرث لكم. والكلامان وهو فأتوهن من حيث أمركم الله ونساؤكم حرث لكم متصلان معنا، فإن قوله، هذا بيان لأنه شلون متصلين في المعنى، فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله. ما هو الذي أمرهم الله فأتوهن من هذا الموضع الذي أمركم الله بأن تأتوه، وهو مكان الحرث؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مكان الحرث الذي أمرهم الله، فإن الغرض المكان الحرث يعني مكان النسل، مكان الزرع وهو النسل، فإن الغرض الأصلي من الإتيان لما الرجل يأتي أهله، ما هو الغرض الأصلي؟ هناك غرض آخر، بس الغرض الأصلي الذي من أجله الله سبحانه وتعالى خلق هذه الغريزة عند الإنسان هو طلب النسل، لا قضاء الشهوة، وإنما قضاء الشهوة هذه حيلة، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها كالحيلة من أجل أن الإنسان يقدم على هذا الأمر، وإلا لولا قضاء الشهوة لا اندثر نسل الإنسان. والنكتة في هذا الاعتراض، وهو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قلنا الاعتراض لابد أن يكون لنكتة، ما هي النكتة هنا؟ الترغيب فيما أمروا به، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء، والله أمركم بفعل فافعلوه لكي يحبكم الله سبحانه وتعالى. والتنفير عما نهوا عنه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني في قبال ذلك لا يحب غير التوابين وغير المتطهرين. هذا إيش النكتة التي تظهر أنه ترغيب في الإتيان النساء من مكان الحرث. وقال قوم قد تكون النكتة فيه، أي في هذا الاعتراض، غير ما ذكر، طبعا غير الذي ذكر، يعني مما سوى دفع الإيهام، حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. هذا طبعا فيه تفصيل إن شاء الله، نبين البقية في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.